بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه، ما بعد، فيقول المؤلف رحمه الله وإياه في بلوغ المرام: كتاب الزكاة. الزكاة هي الركن الرابع، وهي الركن الثالث من أركان الإسلام، وهي قرينة الصلاة في كتاب الله تبارك وتعالى، ومن منعها جحودا كفر، ومن منعها بخلا فإنه لا يكفر ولكنه متوعد بوعيد شديد. حديث أبي هريرة رضي الله عنه عند مسلم قال عليه الصلاة والسلام: ما من صاحب ذهب ولا فضة لا يؤدي منها زكاتها إلا إذا كان يوم القيامة صفحت له صفائح من نار ثم أحمي عليها في نار جهنم فيكوى بها جبينه وجنباه وظهره، كلما بردت أعيدت له في يوم كان مقداره 50,000 سنة حتى يقضى بين العباد ثم يرى سبيله وضبطت سبيله إما إلى الجنة وإما إلى النار. وهذا الحديث يدل على أنه لا يكفر، لأنه لو كان كافرا لما كان له سبيل إلى الجنة، فيرى سبيله إما إلى النار، إما إلى الجنة وإما إلى النار، إما أن يعفو الله عنه ويتجاوز ويكتفى بهذا العذاب ويدخل الجنة، وإما أن يعذب في النار. إذن هذا دليل صريح على أن مانع الزكاة بخلا أنه لا يكفر. وأما قوله تعالى فإن تابوا، قوله تعالى على المشركين: فإن تابوا أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فإخوانكم في الدين، تدل هذه الآية بمفهومها على أنه لا يكون أخا لنا إلا بإيتاء الزكاة. إذن لو قال كيف الجمع بين هذه الآية وبين حديث أبي هريرة رضي الله عنه؟ نقول الجمع أن دلالة الآية دلالة ماذا؟ دلالة مفهوم: فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فإخوانكم في الدين. مفهوم الآية: فإن لم يؤتوا الزكاة فليسوا بإخوان لنا في الدين. إذن تعارض عندنا دلالة مفهوم ودلالة منطوق، ماذا يقدم؟ تقدم دلالة المنطوق لأنها أقوى، هذا معروف عند الأصول، دلالة المنطوق أقوى من دلالة المفهوم لأنها صريحة. دلالة المفهوم دلالة المنطوق صريحة لا تحتمل، فإذا تعارض مع دلالة المفهوم قدمت دلالة المنطوق. إذن هذا إن الآية من باب تعظيم أمر الزكاة، قرنها الله تبارك وتعالى بالصلاة ورتب عليها الحكم تعظيما لشأنه. فإن تابوا أي عن الشرك بالإيمان وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فإخوانكم في الدين، لأن الزكاة قرين الصلاة فقرنها الله معها وليست شرطا، لأنه علم أنها ليست شرطا من حديث أبي هريرة رضي الله عنه. إذن لماذا قرنت مع أنها ليست بشرط؟ الجواب تعظيما لشأنها، الصلاة حق الله والزكاة حق عباد الله، فيجتمع الأمران فيؤدي الحقين، حق الله تبارك وتعالى بإقام الصلاة ويؤدي حق عباده ويؤدي حق عباده بإيتاء الزكاة. ثم نقول ما هي الشروط التي تشترط لوجوب الزكاة؟ نص العلماء على شروط لا بد من توفرها لوجوب الزكاة. شرط الأول الإسلام، فلا تجب على الكافر، ومعنى لا تجب على الكافر معناه أنه لا تؤخذ منه، وليس معناه أنه لا يأثم بمنعها، لا، لكن لا تجب على الكافر أي لا تؤخذ من الكافر، لا يطالب بها ولو كان من أهل الذمة فإنه لا يطالب بالزكاة لأنها لا تنفعه، أخذت أو متأخذ لم تنفعه لأنه كافر. فالشرط الأول الإسلام، الشرط الثاني الحرية، فلا تجب على العبد ولو قلنا إنه يملك بالتمليك، فالعبد الأصل أنه لا يملك وأن ما بيده ملك لسيده، لكن اختلف العلماء هل يملك العبد بالتمليك أم لا، إذا ملكه السيد فهل يملك، هذه محل خلاف. حتى لو قلنا إنه يملك بالتمليك فإنه لا زكاة عليه، لأنه وما ملك لسيده، ولو ملكه السيد فإنه العبد مملوك فلا يملك أصالة، فهو وما في يده ملك لسيده، فلا تجب عليه الزكاة. كذلك لو كان مكاتبا فإن لا تجب عليه الزكاة، لقوله عليه الصلاة والسلام: المكاتب عبد ما بقي عليه درهم. فالمكاتب يبيع ويشتري، يتملك ويبيع ويشتري، ويجب على سيده أن يمكنه من التملك والبيع والشراء، بيع صحيح وشراء صحيح، ويتعامل تعامل الحر في ما يتعلق بالبيع والشراء ونحوه كالرهن وما شابه ذلك متعلق بالكسب، فيجب على سيده أن يفرغه للكسب إذا كتبه، لأنه لا يستطيع أن يؤدي إلا بذلك. فهل تجب عليه الزكاة حال الكتابة؟ قد يبقى سنة أو سنتين وأكثر، قل ليس عليه زكاة. ولو كان يملك نصابا وحال عليه الحول فلا زكاة عليه، لأنه عبد لا يزال عبدا، والعبد لا زكاة. وثبت عن عمر رضي الله عنه أنه أتاه مكاتب بماله، أتاه مكاتب بزكاة ماله، فقال له رضي الله عنه: أعتقت؟ قال: نعم. قال: اذهب فاقسمها. يعني واضح من الأثر أنه لو لم يعتق لما قبل منه، سأله: هل عتقت؟ فلما قال: نعم، قال: اذهب فاقسمها. الإسلام والحرية. الشرط الثالث: ملك النصاب، وسيأتي تأتي الحديث ببيان الأنصبة. ملك النصاب. الشرط الرابع: أن يحول عليه الشرط الرابع: استقرار الملك. استقرار الملك معنى استقرار الملك، إذا كان المال عرضة للزوال فإنه لا زكاة فيه، مثل دين الكتابة. إذا كاتب السيد عبده فهل يجب أن يؤدي زكاة الدين؟ كاتبه على 10,000 مقسطة إلى 10 سنين أو 5 سنين، هل يؤدي هذا زكاة هذا الدين؟ المكاتب يبيع ويشتري ويسدد، كل سنة يسدد ما عليه، فهل يجب على السيد أن يؤدي زكاة هذا الدين؟ نقول: لا يجب عليه، لأنه عرضة للزوال. لو عجز العبد أو عجز نفسه لعاد عبدا وانتهى هذا الدين، لأن هذا الدين عرضة للزوال ليس بمستقر. والشرط استقرار المال، ملك النصاب واستقرار الملك، فإذا لم يستقر ليس فيه زكاة. هذه أمثلته يسيرة. قال: مثل المرأة الزوجة ما بين العقد والدخول، إذا سلمها الزوج المهر، هذه امرأة عقد عليها وأعطيتها المهر مثلا أيا كان، ثم ما بين العقد والدخول طالت المدة، قبضت المهر ومضى عليه الحول، فهل تزكي هذا المهر أم لا؟ يقولون: هنا المهر لم يستقر. لماذا؟ لأنه لو طلقها لذهب النصف، لأمرت برد النصف، إذا نصف المهر لم يثبت، معرض للزوال، والزوج له أن يطلق، وقد يطلق في أي وقت، إذا نصف المهر لم يستقر. إذا حال الحول تزكي ماذا؟ النصف، تزكي نصف المهر، والنصف الثاني لا تجب فيه الزكاة لأن الملك لم يستقر. الشرط الخامس: حلول الحول، أن يحول عليه الحول، لقوله عليه الصلاة والسلام: ولا زكاة في مال حتى يحول عليه الحول، رواه أبو داود. إذن هذه 5 شروط: الإسلام، الحرية، ملك النصاب، استقرار الملك، حلول أو مضي الحول. ما هي الأموال الزكوية؟ 5 و4، على التفصيل 5 وعلى الإجمال 4: النقدان، الذهب والفضة. إذن هذان 1 أو 2 على حسب، قلنا النقدان أو الأثمان فهي 1، قلنا الذهب والفضة فهي 2، الثالث السائمة من بهيمة الأنعام، الرابع الخارج من الأرض من الحبوب والثمار، الرابع الخارج من الأرض، الخامس عروض التجارة. هذه الأموال الزكوية 5: الذهب والفضة والسائمة من بهيمة الأنعام وعروض التجارة والخارج من الأرض من الحبوب والثمار. وسيأتي تفصيل الكلام فيما يذكر المؤلف رحمه الله من هذه الأحاديث. عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم بعث معاذا إلى اليمن، أن النبي صلى الله عليه وسلم بعث معاذا رضي الله عنه إلى اليمن، فذكر الحديث وفيه إن الله قد افترض عليهم صدقة في أموالهم تؤخذ من أغنيائهم فترد في فقرائهم، متفق عليه واللفظ البخاري. هذا من أدلة وجوب الزكاة، وهي كثيرة من الكتاب والسنة وإجماع المسلمين. الشاهد قوله إن الله تبارك وتعالى قد افترض عليهم، افترض أي أوجب عليهم صدقة، والزكاة تسمى زكاة كما تسمى صدقة في أموالهم تؤخذ من أغنيائهم. هذا فيه دليل على أن ولي الأمر يجب عليه قبض الزكاة من الناس، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يبعث السعاة لأخذ الزكاة. وأيضا في دليل على أن الزكاة لا يجب أن تكون في جميع الأصناف الثمانية، وأنه يجوز دفعها إلى صنف واحد. الله تعالى يقول إنما الصدقات للفقراء والمساكين إلى آخر الآية، ذكر الثمانية أصناف. اختلف العلماء هل يجب أن تكون في جميع الأصناف، والصواب بلا شك رحمك الله أنه لا يجب، وأنه يجوز صرفها إلى صنف واحد بدلالة هذا الحديث. وأعلموا أن الله تعالى قد افترض عليهم صدقة في أموالهم تجب على أغنيائهم أو تؤخذ من أغنيائهم فترد في فقرائهم، لم يذكر إلا صنف واحد وهو الفقراء. وهل في الحديث دليل على أنه لا يجوز نقل الزكاة من بلد إلى آخر؟ هذه مسألة أيضا اختلف فيها العلماء، والصواب أنه إذا كان البلد بحاجة فالأصل عدم النقل، تؤخذ من أغنيائهم فترد في فقرائهم. ولكن إذا كان البلد مستغنيا فإنه يجوز النقل، بل يتعين النقل. وإذا كان هناك مصلحة في النقل لوجود مثلا أقارب فقراء لصاحب المال في بلد آخر فلا بأس بنقله، لأن الصدقة على القريب صدقة وصلة أفضل. وكذلك لو وجد مجاعة وحاجة شديدة في بعض البلدان فإنه أيضا يجوز النقل. ودليل ذلك حديث قبيصة رضي الله عنه عند مسلم، قال عليه الصلاة والسلام أقم عندنا يا قبيصة حتى تأتينا الصدقة فنأمر لك بها، حتى تأتينا. فكانت الصدقة يؤتى بها إلى النبي صلى الله عليه وسلم. إذن هذا هو الصواب التفصيل، الأصل عدم النقل إلا إذا كان هناك حاجة أو مصلحة. ثم شرع المؤلف رحمه الله في بيان الأموال الزكوية، وبدأ بذكر السائمة من بهيمة الأنعام. وفي هذا الحديث ذكر صدقة الإبل والغنم دون البقر، بقر جاءت في حديث معاذ رضي الله عنه سيأتي. وعن أنس رضي الله عنه أن أبا بكر الصديق رضي الله عنه كتب له في بعض في الحديث بسم الله الرحمن الرحيم، لكن المؤلف لم يذكرها، بسم الله الرحمن الرحيم هذه فريضة الصدقة التي فرضها رسول الله صلى الله عليه وسلم على المسلمين والتي أمر الله بها رسوله. يعني معنى الحديث أن الله تعالى أمر بها رسوله عليه الصلاة والسلام أمرا مجملا، وفرضها رسول الله صلى الله عليه وسلم أي بينها، بين الأنصبة وبين المقادير الواجبة في هذا الحديث وغيره. في كل 24 من الإبل فما دونها الغنم، يعني فما دون في 24 فما دون يجب فيها الغنم، لا يجب أن يخرج من الإبل بل يخرج من الغنم ما دام أنها دون 25 فالواجب فيها الغنم. في كل 5 شاة، فإذا بلغت 25 إلى 35 ففيها بنت مخاض أنثى. إذا كان عند 24 ففي كل 5 شاة، إذن كم فيها 24 كم شاة؟ 4 شاة. في كل 5 شاة فيها 4 شاة، 4 × 25، والأربع الزائد على 20 هذه ليس فيها شيء، هذا يسمى الوقص، سمى الوقص وما بين النصابين، هذا معفون عنه والأوقاص هذه خاصة بزكاة بهيمة الأنعام دون بقية الأنواع من الذهب والفضة والثمار الحبوب والثمار، هذه وعروض تجارة هذه ليس فيها أوقاص، فليخرج الزكاة على قدر الواجب على قدر النصاب وليس فيها أوقاص. ما الحكمة من وجود الأوقاص في بهيمة الأنعام؟ ذكر بعض العلماء حكمة، قالوا لأن بهيمة الأنعام تحتاج إلى مؤونة، تحتاج إلى تعب، فهي يعني ترعى السائمة، تحتاج إلى رعي، تحتاج إلى تعاهد، تحتاج إلى علاج إذا مرضت، تحتاج إلى عناية، فهي فيها مؤونة وفيها مشقة، تحتاج إلى عناية، قد يموت منها أشياء، فيعني معاناة أهل السائمة أكثر من معاناة أهل الحبوب والثمار وعروض التجارة. فلذا عفى الشارع عن الأوقاص، جعل النصاب من عدد إلى آخر وبينها أوقاص، وقد تكون كثيرة تلك الأوقاص كما في الغنم، أكثر وقص في الغنم، هذه معفون عنها. طيب لو أخرج عن 24 بنت مخاض، عند 24 بعير، لو تجلس مع الناس كذا جلسك طائلة قاصرة، احنا معطينك وجونا وانت معطينا الجنب، تشوشت انا من جلسك ذكرة. فلو اخرج خمسا عن 24 بنت مخاض، لان اذا وجد اذا كان عنده 25 كم فيها بنت مخاض، عنده 24 اراد ان يخرج بنت مخاض، هل يجزئ ام لا؟ نقول هذا فيه خلاف بين العلم، منهم من قال لا يجزئ، لأن النبي صلى الله عليه وسلم حدد الغنم ولا يجوز أن يخالف ما ورد في الحديث، أنه حدد في 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 كل في ما دون 25 أو في 24 فما دون الغنم، النبي عليه الصلاة والسلام أوجب الغنم فيما دون 25، إذا أخرج الإبل فقد خالف، هذا أخذ بالظاهر. ومن العلماء قال إنه يجوز من باب أولى، إذا كان 25 فما زاد إلى 35 تجزئ بنت المخاض، فالأربع والعشرون من باب أولى، هذا أوضح، فهذا أوضح، يعني هذا أقرب للصواب وأرجح بلا شك، لأن هذا نظر في المعاني، ولا ينبغي الإنسان أن يقف عند الألفاظ فقط ويترك المعاني، لقوله عليه الصلاة والسلام من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين. فإذا نظر الإنسان في المعاني وأنه لا فرق بين هذا وهذا، أو أن هذا من باب أولى يجوز من باب أولى، فلا يجوز الوقوف عند الألفاظ، هذا نوع من الظاهرية. وما في قوله تعالى فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما، طيب الضرب ما حكمه؟ حرم باب أولى. قد يقول قائل أنه يجوز الضرب لأن الله تعالى نهى عن التأفف دون الضرب، لكن هذا على كل حال مثال واضح، ومثل النهي عن البول في الماء الدائم، هل يجوز أن يبول في إناء ثم يصبه في الماء؟ الظاهرية قالوا يجوز، لأن النبي عليه الصلاة والسلام إنما نهى عن البول في الماء الدائم، وهذا لم يبول، بال في إناء ثم صبه، ولا فرق بين من بال في الماء أو بال في إناء وصبه. إذن لابد من النظر في المعاني، النبي صلى الله عليه وسلم رغب في هذا بقوله من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين، هذا من الفقه، لكنه لابد أن يكون منضبطا بالأقوال بالنصوص وأقوال الصحابة وأقوال السلف والقواعد الصحيحة المستنبطة من الأدلة، وليس الأمر مفلوتا كل يفهم كما يشاء ويقول أنا أفهم من النص كذا وكذا، لا، الفهم لابد أن يكون مضبوطا بفهم السلف الصالح من الصحابة وأئمة الدين المبني على النصوص والقواعد الصحيحة المستنبطة من الأدلة الشرعية. إذن نقول يجوز من باب أولى، فإذا بلغت 25 إلى 35 ففيها بنت مخاض أنثى. بنت المخاض هذه لها سنة، تمت سنة ودخلت في الثانية، وتسمى بنت مخاض حتى تتم سنتين، يعني لها سنة وشهر وشهرين وستة وثمانية وعشر وحد عشر، تسمى بنت مخاض، هي بنت مخاض ما بين السنة والسنتين، سميت بذلك لأن أمها في العادة أنها تحمل، ولدت هذه ثم حملت وصارت أمها ماخض أي حامل، وتسمى بنت مخاض سواء كانت أمها حاملا أم لا، هذا وصف أغلبي ليس المراد تحقيق الحمل بالفعل. إذا بنت المخاض ما لها ما تمت سنة إلى السنتين، أنثى هذا تأكيد، وإلا فقوله عليه الصلاة والسلام بنت مخاض هذا واضح أنها أنثى، لكن هذا من باب التأكيد. فإن لم تكن فابن لبون ذكر، ابن اللبون ما له سنتان، تمت له سنتان ودخل في الثالثة، لأن أمه ولدت بعده، ولدت بعده وصار لها لبن، لأن اللبن يأتي بعد الولادة، ابن لبون ما تمت له سنتان ودخل في الثالثة. النبي عليه الصلاة والسلام جعل ابن اللبون يعدل بنت المخاض، بنت المخاض لها سنة وابن لبون له سنتان، لكن هذه أنثى وهذا ذكر يتعادلان، هذه تفضل عليه جنسا وهذا يفضل سنا فتعادلا، هذا من باب التيسير، لأن الغالب أن قيمة هذا مقاربة لقيمة هذا، هذه تفضل بالجنس وهذا يفضل بالسن، هذا من باب التيسير، لأن صاحب الإبل قد لا يوجد عنده بنت مخاض يكون عنده إبل لبون فيجزئ، إن وجد بنت المخاض فإن هي الواجبة وإلا أخرج إبل لبون، لكن إبل لبون لا يجزئ إلا عند فقد بنت المخاض، فإذا كان عنده بنت مخاض وإبل لبون لم يجزئ ابن اللبون في هذه الحالة، لأن النبي عليه الصلاة والسلام أجازه بشرط، فإن لم تكن أي بنت المخاض لم توجد فابن لبون ذكر. والذكر يجزئ في حالات، هذه إحداهما، لأن الأصل عدم جواز إخراج الذكر في الزكاة كما سيأتينا في آخر الحديث، ولا يخرج تيس ذكر لا يخرج، لكن في حالات يجوز إخراج الذكر، هذه إحداهما. الحالة الثانية إذا كان النصاب كله ذكورا، وهذه مسألة خلافية، لكن الراجح أنه يجوز إخراج الذكر، لأن الزكاة مواساة والمواساة تكون من جنس المال، ولا يطالب صاحب المال أن يعطي الفقير أفضل مما عنده، أنه على الزكاة على سبيل المواساة، فيواسي بما عنده، عنده ذكور يخرج ذكرا. والحالة الثالثة إذا شاء المصدق كما سيأتي في آخر هذا الحديث، إذا رأى المصدق أن الأنفع للفقراء أخذ الذكر، لأن الغنم أو الإبل بحاجة إلى فحل، فلا بأس أن يأخذ ذكرا، ولا يخرج في الصدقة ذات عوار ولا هرمة ولا تيس إلا أن يشاء المصدق، أي الذي يأخذ الزكاة. فإذا رأى المصدق أن هذه الغنم غنم الصدقة وإبل الصدقة بحاجة إلى فحل من أجل أن تتنامى قبل أن تصل الفقراء، لأن الفحل إذا طرقها تصل الفقراء وهي حامل، لأن الزكاة قد يتأخر صرفها بعض الشيء، فإذا احتاجت الماشية إلى فحل فلا بأس أن يأخذ فحلا ذكرا سواء من الإبل أو من البقر أو من الغنم، إذا شاء المصدق ورأى المصلحة. فإن لم تكن فابن لبون ذكر، فإذا بلغت 36 إلى 45 ففيها بنت لبون أنثى، هذا أيضا تأكيد، فإذا بلغت 46 إلى 60 ففيها حقة طروقة الجمل. الحقة هي ما تم لها 3 سنين ودخلت في الرابعة، سميت حقة لأن استحقت أن يحمل عليها وأن يطرقها الفحل، لأنها قد قويت وكبرت فاستحقت أن يطرقها الفحل، يعني تحتمل الذكر تحتمل الحمل، بين عليه الصلاة والسلام بقول طروقة الجمل. فإذا بلغت 61 إلى 75 ففيها جذعة، الجذعة ما تم لها 4 سنين ودخلت في الخامسة، كل هذه الأسنان لا تجزئ في الهدي، لأن الهدي أقل ما يجزئ الثني،
وهو ما له 5 سنين. إذن كل هذه الأسنان لا تجزئ في الهدي أو في الأضحية على القول بأنه يشرع أن يضحى بالإبل، لأن الواجب فيما عدا الضأن الثني، الثني من المعز، الثني من البقر، الثني من الإبل. الثني من المعز ما له 1 سنة، الثني من البقر ما له 2 سنين، الثني من الإبل ما له 5 سنين. إذن كل هذه لا تجزئ. بنت المخاط 1 سنة، بنت اللبون 2 سنين، الحقة 3، الجذعة 4، كلها دون السن المجزئ في الهدي. فإذا بلغت 76 إلى 90 ففيها بنت لبون، فإذا بلغت 91 إلى 20 و100 ففيها حقتان طروقة الجمل. الألف تكتب ولا تنطق، طروقة الجمل، لأن الهمزة همزة وصل فلا تنطق. لكن لو قال قال إذا لم تنطق الهمزة الألف، الألف ألف التثنية، إذا لم تنطق فإنها تلتبس بالمفرد، فيها طروقة الجمل، طروقة الجمل. يعني الآن كأنك نطقتها مفرد وهي مثنى، لماذا لا تقول طروقة الجمل حتى يتبين أنها مثنى؟ فيها طروقة الجمل، هذه كأنها مفرد. نقول لا، لا يمكن المد، لأن الهمزة همزة وصل، ولو مدت لصارت همزة قطع، فالهمزة همزة وصل. فإن كانت 2، ما تقول فإن كانت 2، لكن لو مدت لصارت همزة قطع وهي همزة وصل. لكن نقول تعرف من الإعراب فيها طروقة الجمل. لو كانت مفرد نقول طروقة، طروقة الجمل، لم تعرف من السياق من الإعراب. المهم أن الألف لا تنطق لأجل الوصل، تكتب. ففيها حقتان طروقة الجمل. فإذا زادت على 20 أو 100 يعني 1 ففيها، ففي كل 40 بنت لبون وفي كل 50 حقة. إذا كان عنده 120 ففيها حقتان، إذا كان عنده 121 ففيها كم؟ 3 بنات لبون، أنه في كل 40 بنت لبون، كل 40 بنت لبون، عنده 121 فيها 3 بنات لبون، 40 40 40، 3 بنات لبون. ثم ينظر إذا زادت على 120 يعني تبدأ من 121 ينظر تقسم، إذا كانت 200 فيها كم؟ يستوي فيها 5 بنات لبون أو 4 حقاق، لأنه يعني إن جعلناها 50 ففيها 4 حقاق، يصلح 50 50 50 50 فيها 4 حقاق. وإن قسمناها على 40 صار فيها كم؟ 5 بنات لبون، يصح هذا وهذا. والخيار لصاحب المال، إن شاء أخرج 4 حقاق وإن شاء أخرج 5 بنات لبون. وهكذا تقسم على 30 والـ40 وينظر في الأنسب للقسمة، الأنسب للقسمة. 150 فيها 3 حقاق، 160 فيها كم؟ 160 40 40 40 كم؟ 4 في 40 16، إذن في 4 بنات لبون. وهكذا ينظر في الأنسب للقسمة، في كل 40 بنت لبون وفي كل 50 حقة. والأمر واضح، يقسم العدد وينظر فيما يجب. ومن لم يكن معه إلا 4 من الإبل فليس فيها صدقة إلا أن يشاء ربها. هذا تأكيد لما سبق في أول حديث، في كل 5 شاة، في كل 5 شاة. ثم أكدها عليه الصلاة والسلام، فإن كان، فإن لم يكن عنده إلا 4 فليس فيها شيء، لأنها نقصت عن 5، فليس فيها شيء إلا أن يشاء ربها، يعني أن يتصدق صدقة تطوع، لا يجب عليه فرضا، لكن لو أراد أن يتطوع فلا حرج، الباب مفتوح ويؤجر على ذلك. وفي صدقة الغنم أي زكاة الغنم في سائمتها، هذا دليل على اشتراط السوم. ما المراد بالسوم؟ السوم هو الرعي، أن تكون ترعى، تكون ترعى السنة كلها أو أكثرها، العبرة بالأغلب. فإذا كان يرعاها 10 أشهر ويعلفها شهرين هذه فيها زكاة، ترعى 8 أشهر، ترعى 7 أشهر، 6 أشهر ونصف، ويعلفها 5 ونصف، ففيها زكاة لأن العبرة بالأغلب. فإذا كانت ترعى أكثر من نصف الحول ففيها الزكاة، وإذا كان يعلفها أكثر من النصف، يعلفها 7 أشهر وترعى 5، فليس فيها زكاة لأنه لا أصدق علينا سائمة. قال تعالى: ومنه شجر فيه تسيمون، أي ترعون ماشيتكم. إذن السوم ينظر فيه للأغلب. فإن لم تكن سائمة فليس فيها زكاة إلا أن تكون عروض تجارة. الإنسان عنده غنم مثلا 40 أو 50 أو أكثر من الغنم، وضعها في حظيرة ويعلفها، وليس يبيع ولا يشتري، إنما يشرب لبنها ويأكل من أولادها، يعني اتخذ للدر والنسل، اتخذ للدر والنسل. هذه فيها زكاة أم لا؟ ليس فيها زكاة لأنها ليست سائمة. إذن من كان عنده ماشية فهي لا تخلو من أحد أمرين: إما أن يتخذها العروض تجارة كالذين يتاجرون في الماشية، هذه فيها زكاة عروض، زكاة العروض أكثر من زكاة الماشية السائمة، فهذه زكاة عروض. حتى لو كانت ترعى، كان عنده أغنام، تاجر في الغنم، وفي الأرض خضرة ورعي يرعاها أكثر السنة، يجب الآن هذه سائمة وعروض تجارة، يزكيها زكاة ماذا؟ العروض لأنها أكثر، زكيها زكاة العروض، زكاة العروض ما فيها وقص، زكيها زكاة عروض، يخرج ربع عشر القيمة. وأما إذا لم يتخذ العروض إنما اتخذها للدر والنسل، قيل له: أنت تبيع من هذه الغنم؟ قال: لا، هذه غنم أنا اتخذتها أشرب من لبنها، أكل من أولادها، وليس تاجرا في الغنم. لكن لو زاد عنده شيء باعه هذا ما يضر، لا يعد تاجرا في الغنم، لو زاد عنده شيء باعه هذا ما يضر. فنقول: إن كانت سائمة ففيها الزكاة، وإن لم تكن سائمة إذا كانت معلفة فليس فيها زكاة. طيب الإبل العوامل، كانوا في السابق يكون إنسان عنده جمع مجموعة من الإبل، مثلا عنده 20 30 50 100، يؤجرها للأسفار والحمل، مثل أصحاب السيارات الآن يؤجرون سياراتهم. هذه الإبل قد تكون سائمة، يعني يؤجرها الأسفار وهي ترعى في الطرق، ترعى في الطرق ولا يعلفها، لكنه يؤجرها، سمى العوامل، سواء تعمل في المزارع في الحرث أو السواني أو في الأسفار حمل الأثقال، هذه تسمى الإبل العوامل. هذه فيها خلاف في زكاتها إذا كانت سائمة، إذا كانت سائمة. لكن الصواب، والذي عليه كثير من العلم ويروى عن علي رضي الله عنه أنه قال: ليس في الإبل العوامل صدقة. هذه أشبه بماذا؟ أشبه بالأشياء التي تؤجر، سأل عنده بيت يؤجره، أو عنده سيارات يؤجرها، أو ما شابه ذلك. الزكاة في الأجرة وليست في الرقبة، سأل عنده بيت يؤجره نقول زكاة في الأجرة إذا قبض وحال عليه الحول، وهكذا. الأشياء المعدة للإيجار ليس في رقبتها زكاة، إنما الزكاة تكون في الأجرة. إذن العوامل هذه ليس فيها زكاة. إذن الذي فيه الزكاة هو السائمة من بهيمة العام التي تتخذ لماذا؟ للدر والنسل، هذه التي فيها الزكاة. إذن هذا الحديث فيه تصريح بالسوم، وفي الغنم، وفي صدقة الغنم في سائمتها. والإبل أيضا جاء في حديث باز بن حكيم عن أبي عن جده النبي عليه الصلاة والسلام، وسيذكره المؤلف: في كل سائمة إبل، في كل 40 بنت لبون، صرح أيضا بذكر السوم في الإبل. بقي البقر، لم يرد نص بذكر السوم في البقر، لكن العلماء قاسوه على الغنم، على الإبل والغنم. فالبقر بالقياس، الغنم والإبل بالنص، والبقر بالقياس على الإبل والغنم. وفي صدقة الغنم في سائمتها إذا كانت 40 إلى 20 ومئة شاة الأولى تمييز والثانية بيان الواجب الناشاة. والشاة إذا أطلقت يراد بها الواحدة من الغنم سواء كانت ذكرا أو أنثى، سواء كانت من الضأن أو من المعز، هذا معنى الشاة في اللغة. أما في العرف فإنه يختلف، عرف الناس أن الشاة هي الأنثى من الضأن، قل هذا شاة هذه شاة وهذا خروف، يريدون الذكر والأنثى، خروف الذكر والشاة الأنثى. فإذا كان في باب الوصايا مثلا قال أنا أوصي شخص عنده غنم، قال أوصي لزيد بشاة من غنمي، ماذا يعطى؟ يعطى، يرجع إلى العرف لأنه مراد المتكلم، يعطى أنثى من الضأن، عنده ضأن وعنده معز وعنده ذكور وإناث، يعطى الموصى إليه يعطى شاة أي أنثى من الضأن. وإذا جاءت في لسان الشارع فمعناها الواحدة من الغنم سواء كانت من الضأن أو من المعز أو كان ذكرا أو أنثى. إذا كان إنسان عنده مثلا ضأن ومعز، عنده 20 من الضأن 20 من المعز مع بعض مخلوطة، وجبت عليه الصدقة، يخرج من الضأن ولا من المعز؟ يخرج من أي شيء، شاة مطلقة تشمل هذا وهذا، إذن الخيار له، إن شاء أخرج عنزا وإن شاء أخرج شاة أي واحدة من الضأن، فالخيار له لأن الاسم يشمل الجميع. فإذا زادت على 20 أو 100 إلى 200 ففيها شاتان، فإذا زادت على 200 إلى 300 ففيها 3 شياه، فإذا زادت على 300 ففي كل 100 شاة. فإذا كانت سائمة الرجل، يعني هذا بالنسبة لزكاة الغنم من 40 إلى 20 ومئة شاة، إذا زادت على 20 ومئة واحد 121 إلى 200 شاتان، من 201 إلى 300 3 شياه، من 300 إلى 400 تستقر الفريضة بعد 300 ففي كل 100 شاة. عنده 499 شاة، فيها كم؟ فيها 4، ما زاد على 100 الرابعة فهذا وقص. إذا لو قاص تكون من الفرض إلى الفرض، من 40 إلى 120 شاة، من 121 إلى 200 شاتان، 201 إلى 300 فيها كم؟ 3 شياه، من 201 فيها 3 إلى كم؟ إلى 400. هذا أطول وأكثر وقص في بهيمة الأنعام، من كم قلنا؟ 201 إلى 400 إلى 300، يعني كم هذه؟ 180. إذن هذا أكبر وقص في بهيمة الأنعام في الغنم. ثم تستقر الفريضة في كل 100 شاة، إذا زادت على 300 ففي كل 100 شاة. فإذا كانت سائمة الرجل ناقصة من 40 شاة واحدة فليس فيها صدقة. هذا من باب التأكيد، تأكيد النصاب، إذا نقص عن 40 فليس عليه شيء إلا أن يشاء ربها أي صاحبها. هذا فيه جواز إطلاق الرب على غير الله تبارك وتعالى، لأن هذا واضح أنه ما فيه محظور شرعي. أما قوله عليه الصلاة والسلام لا يقول أحدكم أطعم ربك وضّئ ربك ولا يقول ربي، هذا نهي عن المكلف أن يقول ربي للسيد، لأن هذا يذله. إذا قال ربي، جاء ربي، راح ربي، أمرني ربي، قال لي ربي، هذا يرسخ العبودية في قلبه فيذله لغير الله، ولا يخاطب به العبد، يقال أين ربك، ماذا قال لك ربك، أين ربك، ما أطعم ربك وضّئ ربك، لا يخاطب العبد لأن في إذلال له، فلا يخاطب، يقال له أين ربك، أو يقال أو هو ينسب ويقول قال ربي أو أمرني ربي، وهو يريد السيد، أن هذا فيه ذل لغير الله تبارك وتعالى. أما الخبر عن شخص غائب رب فلان هذا ما في بأس، أو عبد فلان ما في بأس، هنا قال إلا أن يشاء ربها أي صاحبه، لأن الرب هو الصاحب والمالك وهو رب، يعني هو مالك هذه الغنم فيصدق عليه أنه ربها، لأن الرب هو السيد المالك فليس في محظور الآن، كما قال عليه الصلاة والسلام من أشراط الساعة إذا ولدت الأمة ربها، إذا ولدت الأمة ربها، صرح النبي عليه الصلاة والسلام بذكر الرب، لأن هذا ما في مخاطبة ولا في إذلال، لا لم يقله العبد ولم يخاطب به، أن المقصود من النهي عدم وقوع الذل في قلب العبد، إما أن يخاطب وإما أن يتكلم هو. أما الأخبار عن الغائب فليس فيه محظور. قال تعالى وأنكحوا الصالحين وأنكحوا الأيام منكم والصالحين من عبادكم، وهذا خطاب للأسياد وليس فيه إذلال للعبيد، لأن المقصود هو عدم حصول الذل في قلب العبد لغير الله تبارك وتعالى.
شيخنا مش طبط الكلمة الله
أكبر، نعم،
كانت سائمة رجلين ناقصة من أربعين شاة
عندك بالفتح ولا بالضم؟
كلا ثنتين مطبوعة على فتح،
على الفتح
كلا ثنتين شاة.
إذا كانت سائمة الرجل ناقصة من أربعين شاة، لظهر لشاة لكن تحتاج إلى مراجعة، فليس فيها صدق إلا أن يشاء ربها، ولا يجمع بين متفرق ولا يفرق بين مجتمع خشية الصدقة، وما كان من خليطين فإنما يتراجعان بينهما بالسوية. هذا فيه الكلام على الخلطة، الخلطة والخلطة تنقسم إلى قسمين، خلطة أعيان وخلطة أوصاف. خلطة الأعيان أن يشترك اثنان أو أكثر في ملك العين، كما لو مات المورث وورث اثنان أو أكثر من ورثته مجموعة من الغنم أو الإبل، هذه خلطة أعيان، أن هذه العين عين الماشية مملوكة لهؤلاء الشركاء. أما خلطة الأوصاف فكل منفرد بملكه، اثنان كل واحد له 20 من الغنم، معروف هذه 20 زيد وهذه 20 عمر، لكنهم خلطوها في حظيرة واحدة والراعي واحد، المترعى سويا، تعود سويا، وتبيت سويا، إذن هي مخلوطة خلطة أوصاف، الأوصاف التي هي المرعى والمراح والراعي، خلطة أوصاف، هذه الأوصاف يشتركان فيها، الغنم في حظيرة واحدة، الراعي واحد، ترعى معا، تخرج منها أول النهار جميعا، ترعى في مكان واحد في مرعى واحد، ثم تعود من آخر النهار إلى الحظيرة، فهي مخلوطة في الأوصاف لا في الأعيان. لكن إذا جينا الأعيان نقول نعرف أعيان الغنم، هذه شاة زيد، هذه شاة عمر، معروف هذه غنم فلان، هذه غنم فلان، من جهة الأعيان. المقصود بهذا الحديث المقصود خلطة الأوصاف، وما كان من خليطين، المراد خلطة الأوصاف، فإنما يترجعان بينهما بالسوية. قال قبل ذلك ولا يفرق بين مجتمع ولا يجمع بين متفرق خشية الصدقة، ولا يفرق بين مجتمع أو قبلها ولا يجمع بين متفرق، مثال الجمع بين متفرق خشية الصدقة، اثنان كل واحد عنده 40، كل واحد عنده 40 وهي متفرقة، هذا غنم في حظيرة وذاك غنم في حظيرة أخرى ويرعيان متفرقة، فلما قرب مجيء الساعي ماذا فعلوا؟ جمعوا 80 في حظيرة واحدة، فلما جاء الساعي وجد 80 جميعا، كم سيأخذ؟ شاة واحدة، ولو لم يجمعوا لأخذ شاتين، إذن هذا حرام، لأن هنا لم يؤدوا الواجب، كل واحد أدى نصف شاة، هذه حيلة على إسقاط بعض الزكاة الواجبة، إذن هذا محرم، والساعي لا يدري، الساعي لا يدري، يعني يمر على بلدان كثيرة وعلى ماشية كثيرة، ما الذي أدرى الساعي أن هذه متفرقة ثم جمعت قبل يوم أو يومين؟ الساعي ما له إلا الظاهر، إذا وجد الثمانين جميعا في حظيرة واحدة أخذ شاة وانصرف، ولكنهم يأثمون أن هذا بينه وبين الله تبارك وتعالى، فلا يحل له أن يتحايل على إسقاط الواجب أو بعض الواجب. الصورة الثانية، ولا يفرق بين مجتمع، يفرق بين مجتمع، وهذه مثالها اثنان عندهم كل واحد عنده 20 من الغنم وهي مجتمعة في حظيرة واحدة طوال السنة في حظيرة واحدة وترعى معا، فلما قرب مجيء الساعي فصلوها، كل واحد وضع غنمه على حدة، فلما جاء الساعي وجد 20 هنا و20 هناك، فإنه لن يأخذ شيئا، إذا هذا تفريق بين متأخرين الصلاة. ولو وجد 40 جميعا لأخذ شاة. طيب إذا أخذ الشاة سواء أخذ من غنم زيد أو من غنم عمر، يأخذ أي شاة فيرجعان يتراجعان بينهما بالسوية. كيف بالسوية؟ لو فرضنا واحد عنده 40 واحد عنده 20 وقد خلطوا 60 شاة، جاء الراعي الساعي وأخذ واحدة، كيف يتراجعان؟ بالثلثين والثلث على حسب نسبة الغنم، هذا يتحمل ثلثين صاحب 60، صاحب 20 يتحمل الثلث، وهكذا تراجعان بينهما بالسوية. ولا يخرج في الصدقة هرمة، الهرمة هي الكبيرة في السن التي قد هزلت وضعفت بسبب تقدم السن، ولا ذات عوار، العوار هنا المراد به العيب سواء كان في العين أو في غير العين، ذات عوار كالمريضة كالعرجاء اللي فيها أي عيب سواء في العين أو في أي جزء من البدن، إذن ذات العوار المعيبة بأي نوع من العيب كالمرض والعرج والعور ونحو ذلك الجرب، كل عيب في البهيمة العام لا يجوز إخراجها في الزكاة، لهذا الحديث ولقوله تعالى ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون، ولا يجوز للساعي أن يأخذ الجيدة، إياك وكرائم أموالهم. إذن الإسلام جاء بالعدل بين المالك وبين الفقير، فالمالك لا يجوز أن يخرج الردي ولا يجوز للساعي أن يأخذ الأطيب والأجود، إنما يخرج الوسط لا هذا ولا ذاك. ولا تيس إلا أن يشاء المصدق، الاستثناء هل يعود إلى جميع المذكور أم يعود إلى الأخير فقط؟ هذا فيها خلاف، والصواب أن يعود إلى الأخير فقط، الأخير فقط، والاستثناء يمكن يعود إلى جميع المذكورات ويمكن أن يعود إلى الأخير أو إلى اثنين على حسب السياق والقرائن، وإلا في اللغة فإنه يجوز عوده على الجميع أو على البعض، كما في قوله تعالى والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فاجلدوهم 80 جلدة، هذا واحد، ولا تقبلوا لهم شهادة أبدا، هذا الثاني، وأولئك هم الفاسقون، هذا الثالث، إلا الذين تابوا. الاستثناء يعود إلى أي الثلاثة؟ التوبة هل تسقط الحد؟ الجواب لا، إذا ما يعود على الأول، فاجلدوهم 80 جلدة، ولا تقبلوا لهم شهادة أبدا، هذه محل خلاف، وأولئك هم الفاسقون، هذا لا خلاف أن التوبة تذهب وصف الفسق. إذن العلماء مختلفون، لا خلاف في الأول ولا خلاف في الثاني، والخلاف في الأوسط وهو عدم قبول الشهادة، هل يزول بالتوبة أم لا؟ والصواب أنه يزول بالتوبة، المقصود أن الاستثناء يصلح أن يعود على الجميع أو على البعض ويعرف من القرائن. هنا القرينة تؤيد أنه لا يعود على الأول والثاني. ولا يخرج في الصدقة هرمة، الهرمة الكبيرة في السن وهي رديئة، والله سبحانه وتعالى يقول ولا تيمم الخبيث منه، إذن الهرمة خبيثة فلا يجوز أخذها بحال، وكذلك ذات العوار المريضة المعيبة هذه هذه خبيثة فلا يجوز أخذها بحال. لكن بالنسبة للتيس صحيح أنه أقل من العنز لكن قد يحتاج إليه، هذا محل تفصيل كما سبق في أول الحديث. إذا رأى المصدق بتخفيف الصاد والساعي إذا رأى المصلحة في أخذه مصلحة الفقراء فلا بأس، وإلا فالأصل أنه لا يؤخذ. ولا تيس ولا يخرج في الصدقة هرمة نائب فاعل ولا ذات عوار مضاف معطوف عليه ولا تيس معطوف على نائب الفاعل. ما عندكم لا موجود ولا تيس إلا أن يشاء المصدق، وهذه اختلف في ضبطها بالتشديد أو بالتخفيف. إذا ضبطناها بالتشديد المصدق المراد به من؟ صاحب المال. وإذا ضبطناها بالتخفيف المراد به الساعي. والصواب أنه بالتخفيف لأن صاحب المال ليس له مشيئة في إخراج التيس، لأن التيس أقل قيمة من الشاه، فليس الخيار لصاحب المال إنما الخيار للساعي، إن رأى مصلحة الفقراء في أخذ الذكر أخذه وإلا فلا. وفي الرقة بتشديد الراء المكسورة وتخفيف القاف، الرقة معنى المراد بها الفضة غير أو الفضة الخالصة غير المغشوشة، الفضة الخالصة. وفي الرقة قال في الحاشية بفتح العين معيبة، قال الرقة الفضة الخالصة. نعم ماذا معنى الرقة الفضة الخالصة؟ لأن الفضة أحيانا يكون فيها إيش؟ شيء من النحاس، يكون فيها شيء من بعض الدراهم يكون فيها نقط من النحاس تكون مغشوشة، هذه تنقص قيمتها. فالواجب في الرقة أي الفضة الخالصة. وفي الرقة في 200 درهم ربع العشر، هنا حدد النصاب بالعدد، وفي حديث أبي سعيد رضي الله عنه في الصحيحين حدد النصاب بإيش؟ بالوزن، ليس فيما دون 5 أواقي صدقة، 5 أواقي، وهنا 200 درهم. طيب لو اختلف العدد مع الوزن وجد 200 درهم دون 5 الأواقي، يعني الأصل في عهد النبي عليه الصلاة والسلام كان متساويين، 100 درهم تعدل 5 أواقي، لكن لو اختلف صار في خلاف بين العدد والوزن بماذا يؤخذ؟ يعني لو مثلا الدراهم ثقلت ضربت ضرب جديد، أنه ضربت بعد عهد النبي عليه الصلاة والسلام، كانت الدراهم تأتي من خارفة ضربت في الدولة الإسلامية، فقد يختلف العدد مع الوزن، قد تكون ثقيلة فيكون مثلا 190 تعدل 5 أواقي، أو بالعكس تكون 200 درهم لا تعدل تأتي أقل من 5 أواقي، فبماذا يؤخذ عند الاختلاف؟ قل يؤخذ منه من قال الحظ الفقراء، من قال الحظ الفقراء، يعني مثلا لو كان الدرهم خفيفا وشخص عنده 100 درهم تأتي 4.5 أواقي بسبب خفة الدراهم، هي 200 في العدد بلغت النصاب، وإذا نظرنا الوزن إذا وزناها وجدناها لم تبلغ، هل تجب عليه الزكاة الآن أم لا؟ منهم قال يؤخذ بالأحظ للفقراء، يعني إذا الذي تصل إليه أولا يؤخذ به، والقول الثاني أنه يرجع فيها إلى الوزن لأنه أضبط، والنبي صلى الله عليه وسلم ضبطها بالأمرين ليرجع إلى الوزن، لأن الوزن لا يختلف، الوقية الوزن ثابت مثل الكيلو ثابت في كل مكان، لكن العدد قد يزيد وقد ينقص حسب ضرب الدرهم، فالأقرب أنه يرجع فيها إلى الوزن لأنه أثبت وأضبط ولا يتغير. النبي عليه الصلاة والسلام ضبط هكذا وهكذا، صحيح أن الدراهم في عهده عليه الصلاة والسلام كانت مساوية للوزن، لكن قد تتغير في ما يأتي من الأزمنة، فضبطها عليه الصلاة والسلام بالوزن لأجل أن يرجع إليه، لو تغير سك الدراهم رجع إلى الوزن، فالأرجح أنه يرجع إلى الوزن. سأل عنده 100 درهم 4.5 واقي نقول ما عليه زكاة، أو لأن النبي عليه الصلاة والسلام ضبطها بالوزن، والوزن أضبط وثابت، هذا هو الأقرب أنه الوزن هو الأصل، والدراهم إذا كانت مساوية للوزن فلا إشكال، إذا صار عنده 100 درهم زكى، وإذا اختلفت يرجع إلى الوزن.